السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن من الخيرات العظيمة والأعمال الصالحة الكريمة التي ينعم الله عز وجل بها على ساكن المدينة وزائر المدينة أن يعبد الله عز وجل في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي العبادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجور عظيمة جدا. ومن ذلك أن يحرص المسلم على أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن يكثر من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فكلما صلى المسلم صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك خيرا له من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالمسلم الذي صلى العصر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك في ثوابه له خيرا من صلاته العصر 1000 مرة في مسجد حيه، بل أكثر من ذلك. وهذا يشمل جميع الصلوات: الصلاة المفروضة، وصلاة النافلة، وصلاة الجنازة. بل ها يا عبد الله، إنك إذا أديت فرضا ثم قعدت في المسجد تنتظر الفرض الآخر فإنك في صلاة، والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه كالقائم الذي يصلي، فيجري عليه أجر القائم الذي يصلي ما دام ينتظر الصلاة. فأنت إذا صليت العصر مثلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك خيرا لك من 1000 صلاة عصر فيما سواه. فإذا قعدت بعد العصر إلى المغرب تنتظر المغرب، كان ما بين المغرب ما بين العصر والمغرب صلاة لك تضاعف، وكانت خيرا لك من 1000 صلاة مثلها فيما سواه. فإذا صليت المغرب كان كذلك، فإذا أكرمك الله فقعدت أيضا تنتظر العشاء استمرت الصلاة وأجرها مضاعفة في هذا المسجد. فإذا صليت العشاء كان الأمر كذلك. فلربما حصل المسلم في أيام يسيرة من صلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبقائه في المسجد ينتظر الصلاة ما لا يحصله من أجور آلاف مؤلفة من الصلوات في بلاده. فمن الحسرة والغبن أن المؤمن يأتي من بلاده إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يفرط في الصلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويفرط في هذا الثواب العظيم. ومن تلك العبادات أن يحرص على الجلوس في مجالس أهل العلم وأن يتعلم الخير وأن يستمع الخير في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تعلم الخير في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنوار مضاعفة، ففيه علم يحمل وفيه تشبه بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلقيهم العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي نقلهم العلم إلى الآفاق، وفيه أجر طلب العلم وفيه أجر الحج التام الذي لا نقص فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته، وزد على ذلك الأجر العظيم الكبير وهو أجر الجهاد في سبيل الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى مسجدنا هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله. فمن الخير والبركة وعظيم الثواب لك يا ساكن المدينة ويا زائر المدينة أن تحرص على أن تتمتع بالخيرات والأعمال الصالحات في مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا بالإكثار من عبادته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكتب لنا الأجور المضاعفة في هذا، وأن يزيدنا من فضله. ثم يا معاشر الفضلاء، درسنا كما تعلمون في الفقه في الدين، ومن أعلى المعالي وأعظم المنازل أن يتفقه العبد في دينه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسترشدا بما قاله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الأعلام من أئمة الإسلام كالأئمة الأربعة أبي حنيفة النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحن نتفقه في فقه عبادة عظيمة كريمة فضلها عظيم وأجرها كريم، ألا وهي عبادة الحج والعمرة، وذلك من خلال قراءة كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك لفضيلة الشيخ العلامة المحدث الفقيه البصير بمسائل الحج أصولا ونوازلا، فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر بارك الله في عمره وعلمه وعقبه ونفع المسلمين بعلومه. ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق من كلام الشيخ في هذا الكتاب. وقد تقدم معنا معاشر الفضلاء أن الحج له مواقيت مكانية وزمانية، وأن العمرة لها مواقيت مكانية، والمواقيت المكانية للحج والعمرة واحدة، وتقدم أن الناس ينقسمون في المواقيت المكانية إلى ثلاثة أقسام: أهل الآفاق، وهم من يكونون أبعد عن المواقيت من مكة، فالمواقيت بينهم وبين مكة، وهؤلاء بإجماع العلماء لا يجوز لأحدهم أن يتجاوز الميقات الذي يمر به أو يحاذيه وهو يريد الحج والعمرة غير محرم، بل يجب عليه أن يحرم من الميقات، فإن شك وجب أن يحرم قبل الميقات وأن يحتاط لهذا، كحال من يأتون في الطائرات، فإنه في الطائرة في بعض الخطوط قد لا يعلن عن محاذاة الميقات، فيجب على الحاج أن يحرم في وقت في مكان يعلم به أنه أحرم قبل الميقات وأنه ما تجاوز الميقات بدون إحرام. وهذا الأمر ينبغي أن يعتنى به، فإنه من تعظيم شعائر الله، فلا يجوز للحاج أن يتهاون في هذا ويحرم من جدة مثلا ويقول إن بعض أهل العلم قال إن جدة ميقات، وكثير ممن يفتون اليوم يتساهلون في هذا الباب ولا يقفون عند الدليل ولا يقفون عند النص، ويقولون للناس لا بأس من الإحرام من جدة، وهذا غير صحيح، ولا يجوز البتة لمن كان من الآفاقيين أن يحرم من جدة، فإن جدة أقرب من جميع المواقيت إلى مكة، فمن أحرم منها فقد تجاوز الميقات يقينا بغير إحرام، وهذا حرام لا يجوز. ولا أعلم أحدا من العلماء المتقدمين الذين هم أئمة وأقوالهم معتبرة في الفقه قال بهذا القول الذي قال به بعض المتأخرين. نعم، من كان منزله محاذيا لجدة فهو لا يمر بميقات ولم يمر بميقات، فإنه يحرم من منزله أو يحرم من جدة، مثل ما يقول العلماء عن أهل سواكن في السودان، وأن سواكن تحاذي جدة، فهؤلاء إذا جاءوا بالبواخر لهم أن يحرموا من سواكن ولهم أن يحرموا من جدة لأنها تحاذي مكانهم. أما إذا ذهبوا إلى الخرطوم ليسافروا بالطائرة فيجب أن يحرموا من الميقات، لأنهم إذاك سيمرون بالميقات. والصنف الثاني والقسم الثاني من الناس من هم من أهل الحل، وهم ما بين المواقيت وحرم مكة، السكان الذين يسكنون الأماكن التي هي ما بين المواقيت وحرم مكة، فهؤلاء أهل الحل، وهؤلاء يجب عليهم إذا أرادوا الحج أو العمرة أن يحرموا من مساكنهم أو من قريتهم وأن لا يتجاوزوا هذا. فمن كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصنف الثالث فهم أهل الحرم الذين يسكنون في حرم مكة، فهؤلاء يحرمون بالحج من مكة، وكذلك كل من كان في مكة وأراد الحج، كالآفاقي الذي جاء بعمرة وبقي في مكة لم يخرج منها ثم أراد الحج فإنه يحرم من مكة، إذا كان في فندق يحرم من فندقه ولا يحتاج أن يخرج إلى الحل. وأما إذا أرادوا العمرة فإنه يجب عليهم أن يحرموا من الحل وأن يخرجوا إلى الحل. وكذلك الآفاقي لو كان في مكة وأراد العمرة فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل. ومن تجاوز الميقات غير مريد للحج والعمرة فلم يحرم ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر أو يحج فإنه يحرم من المكان الذي طرأت عليه فيه النية وأنشأ فيه النية، ولا يلزمه أن يرجع إلى ميقاته الأصلي. وأما المواقيت الزمانية فهي أشهر الحج، وقد اختلف العلماء في تحديدها، فمن قائل هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا وذو الحجة كاملا، ومن قائل هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ولا يدخل فيها من يوم العاشر إلا الليل، فإذا طلع الفجر انتهت أشهر الحج. ومنهم من يقول هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ويدخل العشر كاملا، ومنهم من يقول هي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، والراجح قول الجمهور أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وهذا زمن الإحرام بالحج ابتداء وانتهاء، وقد فصلنا هذا في الدرس الماضي، ونكمل ما ذكره الشيخ ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. فيتفضل أخي نور الدين يقرأ لنا وفقه الله عز وجل والسامعين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. يقول شيخنا عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: وأما الأشهر الحرم.
نعم، لما ذكر الشيخ أشهر الحج وكان بينها وبين الأشهر الحرم شبه واشتراك، ذكر الشيخ الأشهر الحرم. والأشهر الحرم سميت بالحرم لحرمة القتال فيها، فإن القتال فيها محرم، وإن كان العلماء قد اختلفوا هل تحريم القتال فيها باق أو نسخ. كذلك سميت بالأشهر الحرم لأن حرمة الظلم فيها تشتد، الظلم كله كبيره وصغيره حرام في كل زمان ومكان، ولكن حرمة الظلم في الأشهر الحرم تشتد، فتشتد حرمة الظلم بالشرك والبدع والمعاصي وأخذ حقوق الناس في الأشهر الحرم أكثر من غيرها، فسميت هذه الأشهر بالحرم. نعم.
قال حفظه الله: وأما الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد. فرجب في وسط العام وهو منفرد عن غيره من بقية الأشهر الحرم.
نعم، هذه هي الأشهر الحرم، هي ذو القعدة، ويصح في لغة ضعيفة ذو القعدة، وذو الحجة، ويصح في لغة ضعيفة ذو الحجة، يعني القعدة ذو القعدة وذو الحجة اعكس اللغات فيها. ومحرم، هذه ثلاث متتاليات، ورجب وهو منفرد عنها. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وقال: السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه 4 الحرم التي وردت في القرآن بأن منها 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وذكر الرابع وهو رجب، وحدده وبينه بأنه رجب مضر الذي يقع بين جمادى وشعبان. فإن من العرب من كان يسمي شعبان أو رمضان رجبا، فاحترز النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وبين أنه الشهر 7 الذي يقع بين جمادى وشعبان. نعم.
قال حفظه الله: والثلاثة المتوالية هي الشهر الذي يؤدى فيه الحج، وشهر قبله يذهب الناس فيه إلى الحج، وشهر بعده يرجع الناس فيه من الحج، فالمحرم ورجب.
نعم، فالأشهر الحرم متعلقة بالحج والعمرة، متعلقة بالحج والعمرة. قال ابن كثير: وإنما كانت الأشهر المحرمة 4، 3 سرد وواحدا فرد، لأجل مناسك الحج والعمرة، فحرم قبل شهر الحج شهر وهو ذو القعدة، لأنهم يقعدون فيه عن القتال، يقعدون فيه عن القتال من أجل أن يصل الناس إلى البيت الحرام من أجل الحج، فيمنعون القتال، لأن الجزيرة العربية كانت محل تقاتل وتنازع وتخطف، وكان الناس لا يستطيعون التنقل في الجزيرة العربية إلا مع خوف شديد. فماذا كان؟ حرم شهر ذي القعدة، حرم القتال فيه ليستطيع الناس السير إلى البيت الحرام من أجل الحج. قال: وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك. وحرم بعده شهر آخر وهو المحرم، ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنين. فشهر المحرم حرم من أجل أن يعود الحجاج إلى بلدانهم وهم آمنون. وحرم رجب في وسط الحول، هو الشهر 7 في وسط السنة، وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب، فيزوره ثم يعود إلى وطنه آمنا. فتلحظون هنا أن الأشهر 4 كلها تدور على الحج والعمرة، ومن أجل الوصول إلى البيت. وأسماء الأشهر الحرم متناسبة مع هذا، فذو القعدة من القعود، لأنهم يقعدون فيه عن القتال من أجل الحج، وذو الحجة لوقوع الحج فيه، ومحرم لأنه يحرم فيه القتال ليعود الحجاج آمنين، ورجب لأنه معظم في وسط الشهور، ورجب عند العرب هو الشيء المعظم الذي يهاب، رجب عند العرب هو الشيء المعظم الذي يهاب، فسمي هذا الشهر برجب لأنه معظم في وسط الشهور من أجل العمرة. نعم.
قال حفظه الله: فالمحرم ورجب من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحد، وشوال من أشهر الحد وليس من الأشهر الحرم، وذو القعدة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحد.
ذو القعدة يجتمع فيه الأمران، من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج. نعم.
وذو الحجة من الأشهر الحرم، والعشر الأول منه من أشهر الحج،
والعشرون الأخيرة ليست من أشهر الحج على الراجح، وإنما هي من الأشهر الحرم.
وقد كان العرب في الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم ويمتنعون من القتال فيها،
وهذا مما وصلهم من ملة إبراهيم عليه السلام، فكانت هذه الأشهر محرمة في ملة إبراهيم عليه السلام، فوصل ذلك إلى العرب فكانوا يعظمون هذه الأشهر ويحرمون القتال فيها، ولكنهم أحيانا كانوا يتلاعبون بها فيقع منهم ما يسمى بالنسي، وهو التقديم والتأخير في الأشهر، فأحيانا يريدون القتال في محرم ولكن هم يعظمون شهر المحرم ويرون أن القتال فيه عيب شديد، فماذا يفعلون؟ يقولون: هذا العام المحرم هو صفر ليس الذي بعد الحج، فكان النسيء إلى أن استدار الزمان على هيئته في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب هذا الذي كان يفعله العرب في هذه الأشهر. نعم.
قال حفظه الله: ولهذا لما طلب وفد عبد القيس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر يبلغونه من وراءهم ويدخلون به الجنة، قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. رواه البخاري ومسلم.
قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام. لماذا؟ لأن كما قلنا كانت جزيرة العرب يصعب أن يتحرك فيها الإنسان، ويغلب إذا تحرك أن يقتل ويتخطف، فلا أمن فيها إلا في الأشهر الحرم، لأنهم في الأشهر الحرم لا يقاتلون، فكانوا يستطيعون الذهاب إلى البيت الحرام. وبهذا نعرف جميعا عظم نعمة الله عز وجل علينا، فإنا بحمد الله في هذا الزمان نصل إلى مكة في أي وقت من ليل أو نهار آمنين مطمئنين في غاية الأمن، لا نخاف ولا تضطرب قلوبنا، وإنما نصل إلى بيت ربنا ونحن في أمن شديد، ونؤدي العمرة ونؤدي الحج بحمد الله عز وجل. فهذه نعمة من الله عز وجل أنعم الله بها على المؤمنين. لما أنعم عليهم بهذه الدولة، دولة المسلمين جميعا، دولة التوحيد، المملكة العربية السعودية، كل دولة في الدنيا خيرها لأهلها، ونسأل الله عز وجل أن ينزل الخيرات والبركات في ديار المسلمين، وأن يغنيهم وأن يقويهم، وإنا لنفرح بالدولة الإسلامية يرزقها الله الخير والرزق الوفير والقوة. ولكن أقول كل دولة خيرها لأهلها إلا هذه الدولة، فإن خيرها للمسلمين جميعا، فإن فيها البيتين، فيها الكعبة، وفيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان يفد إليهما المسلمون من كل مكان. فالأمن في هذا البلاد، في هذه البلاد أمن لجميع المسلمين، وسعة الرزق في هذه البلاد يتنعم بها جميع المسلمين. المعتمر إذا جاء يجد الماء الطيب، بل والأكل الطيب، ولو لم يكن معه زاد لوجد الزاد، ولو لم يكن معه ماء لوجد الماء. وكذلك الحاج، حتى أنك تجد أن الأرزاق والخيرات والمياه في الحج تزداد، وتجد أن بعض الناس يلقيها يمينا وشمالا من كثرتها، وهذا بسبب أن الله أنعم على المسلمين بهذه الدولة، دولة التوحيد، فحكمت شرع الله وأقامت التوحيد، ففجر الله لها البركات والخيرات وتنعم بذلك المسلمون. ولذلك العمل على حفظ هذه الدولة واجب على كل المسلمين في كل الأقطار. ندعو لها بالقوة والبقاء على خير، وندعو لولاة أمرها أن يثبتهم الله على الخير، وأن يجعلهم رحمة للمسلمين، وأن يجعل في أقوالهم وأفعالهم ما ينفع به حجاج بيته الحرام وزوار والمعتمرين وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نقول هذا منة، بل نحن جميعا نشترك في هذا، ولا نقول هذا تزلفا لأحد، بل نحن جميعا لو كنا عقلاء نشعر بهذا وندرك هذا. ومن كان منا كبيرا وأدرك الكبار لا بد أنهم حدثوه بما كان يعانيه الناس من تعب وخوف وشقاء، حتى أن الحاجة من البلدان البعيدة أول ما يضع في متاعه الكفن، لأن الغالب أنه لا يرجع، وكان الناس يخافون، حتى شاء الله أن ينعم علينا بهذه النعمة العظيمة التي نسأل الله أن يحفظها وأن يزيدها وأن ينعم بها المسلمين ما بقي المسلمون على وجه الأرض. نعم.
قال حفظه الله: المحظورات في الإحرام.
نعم، المحظورات في الإحرام أي الممنوعات في الإحرام، ويقول بعض العلماء محظورات الإحرام أي الممنوعات المحرمات بسبب الإحرام، فالمنع منها متعلق بالإحرام، فهي جائزة قبل الإحرام وترجع إلى الجواز بعد التحلل من الإحرام. هي أمور كانت تجوز للإنسان قبل الإحرام، وبمجرد أن يحرم تحرم عليه، وبمجرد أن يتحلل ترجع إلى الجواز. والحكمة منها عظيمة يا إخوة، من اعتقادنا اليقيني أن الله ما حرم علينا شيئا ليعذبنا به ولا ليشقينا به، وإنما كل ما شرعه الله لحكمة. فإذا منعنا الله عز وجل من شيء مطلقا أو مؤقتا فإنا نجزم يقينا أن هذا لحكمة. والحكمة من محظورات الإحرام أن يستشعر المؤمن أنه في هذه العبادة العظيمة، فتغير حاله في هيئته مع تحريم بعض الأمور عليه يجعله يشعر بهذه العبادة العظيمة. الإنسان عندما تتغير حاله باللباس فيتغير لباسه المعتاد ويمنع من هذه الأشياء، فإنه طوال الوقت يستشعر أنه في الحج، يستشعر أنه في العمرة، وهذا يجعله يؤدي العبادة على أكمل وجه ممكن. والإنسان في حجه أيها الفضلاء تحرم عليه ثلاثة أمور كلية ويجب عليه أن يجتنبها. الأمر الأول محظورات الإحرام، وهي التي نتكلم عنها، ومحل حرمتها حال الإحرام. والأمر الثاني المعاصي، ولا سيما الكبائر، حيث تعظم حرمتها في الحج كله، وهي حرام في كل مكان وزمان، لكن إذا دخل المسلم في الحج عظمت حرمتها. والأمر الثالث الإساءة إلى الخلق، يجب على الحاج أن يجتنب الإساءة إلى الخلق، ورأس ذلك الجدال الضار المؤدي إلى التباغض والشك في الحج ونحو ذلك. وقد جمع الله هذه الثلاثة في قوله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومن أسف أيها الفضلاء أن نجد كثيرا من إخواننا الحجاج والعمار يهتمون بالأول ويجتنبون المحظورات، بل لو أن أحدا منهم سقطت منه شعرة لذهب يبحث عن المفتي هل عليه شيء أو لا شيء عليه، وهذا خير. لكن من أسف أن نجد أنهم لا يهتمون بالثاني والثالث، فتجد أن الواحد منهم مع كونه يتحرج عن تقليم أظفاره، وهذا كان جائزا له وإنما منع بسبب الإحرام، لا يتحرج عن الذنوب وإنما يغتاب الناس ويكذب ويسب الناس ويلعن ونحو ذلك من المحرمات العظيمة. وهذه غفلة عظيمة. إذا كنت يا عبد الله تجتنب الأمور التي في أصلها جائزة وإنما حرمت من أجل الإحرام، فمن باب أولى أن تجتنب في حجك ما كان محرما أصليا ومفسدته دائمة وتشتد حرمته في الحج. نجد بعض الناس قد يبلغ به الأمر كما قلت سابقا إلى أن لا يحك رأسه حتى لا يسقط الشعر، مع أن هذا ليس بواجب عليه، أعني أن يجتنب الحك، ولكنه إذا ذهب يطوف دفع هذا وضرب هذا، بل ربما يرى طفلا فلا يرحمه. وقد رأيت في السعي من صفع حاجا على وجهه بسبب أن الزحام كان موجودا، وكذلك في جمرة العقبة أو في رمي الجمار، تجد أن الذي يتحرج عن الشيء اليسير من محظورات الإحرام لا يتحرج عن أذية مؤمن، وأذية المؤمن عظيمة عند الله عز وجل. ومن آذى المؤمنين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، فكيف بمن آذاهم في مناسكهم وفي حجهم وفي عمرتهم. وتجد أن بعض الحجاج يعني يجتنب المحظورات لكنه يجادل إخوانه في كل شيء، وفي أماكن الحج وفي وقت الحج، ويجادل رئيس البعثة فيما ليس طلبا للحق وبغير أسلوب أهل الحق ونحو ذلك. فالواجب علينا أن نكون فقهاء يا إخوة. الله حرم علينا هذه الثلاثة، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، الرفث هو الجماع، ويدخل في ذلك بقية محظورات الإحرام، ولا فسوق. الفسوق هو فعل المعاصي ولا سيما الكبائر. ولا جدال، الجدال قال العلماء هو الجدال الضار الذي يؤدي إلى الشك في الحج أو البغضاء أو يصد عن ذكر الله أو بغير حق أو بغير حق. فالواجب علينا معاشر الإخوة أن نكون فقهاء، وأن نفقه الحجاج في هذا، وأن ندعوهم إلى اجتناب هذه الأمور لينالوا الأجر العظيم ويعودوا بالفوز الكبير. نعم.
قال حفظه الله: تقدم في أركان الحج والعمرة أن الإحرام نية الدخول في النسك، وسميت نية الدخول فيه إحراما لأنه يحرم به أمور كانت حلالا قبل الدخول فيه، وهذا مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، فإنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبل ذلك. وهذه الأمور التي تحرم بالدخول في النسك يطلق عليها محظورات الإحرام، وهي تسعة: أخذ الشعر وتقليم الأظفار والطيب وتغطية الذكر رأسه ولبسه المخيطة وقتل صيد البر وعقد النكاح والجماع والمباشرة. فالأول أخذ الشعر.
أخذ الشعر، وبعض العلماء يعبرون بحلق الشعر اتباعا للفظ الآية، اتباعا للفظ الآية. وبعض العلماء يعبر بأخذ الشعر أو إزالة الشعر لبيان أن المنع يشمل الأخذ بأي صورة من الصور، سواء بالحلق بالموس أو بالنتف أو بالمزيلات أو بغير ذلك. نعم.
قال: فالأول أخذ الشعر سواء كان من الرأس أو الشارب أو العانة أو الإبط أو غير ذلك. يدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
فدلت هذه الآية نصا على حرمة حلق شعر الرأس للمحرم، وهذا حرام بالإجماع، فيحرم على المحرم أن يحلق رأسه. وإذا قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم، فإن هذا يشمل حلق الرأس كله كما يشمل حلق بعضه كما يشمل حلق شعرة واحدة. فيحرم على الحاج والمعتمر حال الإحرام حلق الشعر كله، شعر الرأس، أو حلق بعضه كأن يأخذ بعض شعر الرأس، أو حلق شعرة واحدة متعمدا. فإن قال قائل: ما الدليل؟ الله عز وجل قال: ولا تحلقوا رؤوسكم، ما قال ولا تحلقوا بعض رؤوسكم. قلنا: يقول العلماء إن النهي عن أخذ المجموع دليل على النهي عن أخذ الأفراد، إن النهي عن أخذ المجموع دليل على النهي عن أخذ الأفراد. أضرب لكم مثالا: إذا قلت لك لا تكلم الرجال اليوم، لا تكلم الرجال اليوم، فإن هذا النهي كما أنه نهي عن تكليم جميع الرجال، فإنه نهي عن تكليم زيد، ونهي عن تكليم عمرو، ونهي عن تكليم خالد. فالنهي عن المجموع نهي عن الأفراد. فلما نهي المحرم عن حلق رأسه كان منهيا عن أخذ أفراد الشعر ولو شعرة واحدة. نعم.
قال حفظه الله: ومثل شعر الرأس غيره من الشعر في سائر الجسد، لأن كل ذلك أخذه من الترفه.
نعم، يعني أن حرمة حلق شعر الرأس بالنص، وقاس فقهاؤنا على شعر الرأس بقية الشعور مثل شعر الإبط وشعر العانة والشعر في الأنف وغير ذلك، فسائر الشعور تقاس على شعر الرأس. ما هي العلة الجامعة؟ قالوا: والعلة الجامعة أنه إزالة شعر من الجسد. قالوا: يقاس أخذ بقية الشعور على أخذ شعر الرأس بجامع الإزالة في كل، إزالة الشعر في كل. وقال بعض الفقهاء: بل العلة الجامعة الترفه. قالوا: فالمحرم منع من الترفه بحلق شعر رأسه، فيمنع من الترفه بحلق بقية الشعور. هذا كما سمعنا بالنسبة لأخذ الشعر، أخذ، والأخذ يشعر بماذا يا إخوة؟ بالفعل، المصدر يدل على الفعل. فإذا سقط الشعر بغير فعل من الإنسان أو بفعل لا يسقط في العادة، فإنه لا يكون ارتكب محظورا. إنسان مرر يده على شعره، حتى لو في الوضوء مرر يديه على شعره فوجد 3 شعرات في يده، إنسان أمسك بلحيته فوجد 2 شعرات في يده، لا شيء عليه، لأن هذا الفعل غير مسقط في العادة، وإنما هذا شعر ميت لما مر عليه شيء سقط. وكذلك لو كان الإنسان يمشي وسقطت شعور، لأن الشعر يموت يوميا في الإنسان، بعضهم يقول 100 شعرة تموت يوميا من شعر الإنسان وينبت مكانها، فهذا لا يضر. إذن انتبهوا يا إخوة، المحظور هو الفعل، أما إذا سقط الشعر بغير فعل أو سقط الشعر بفعل لا يسقط في العادة فهذا لم يرتكب محظورا ولا شيء عليه. نعم.
قال حفظه الله: وأما اللحية فإن حلقها أو أخذ شيء منها حرام في جميع الأحوال في حال الإحرام وغيرها.
نعم، اللحية التي أكرم الله بها الرجال وميز بها الرجال، حلقها حرام على الرجال بالإجماع، هذا ما وجدته في كتب الفقهاء المتقدمين قبل أن يأتي من يحلق اللحية ممن ينتسب إلى العلم فأصبح يقول مكروه، ثم الآن بعضهم يقولون الذين يربون اللحى هؤلاء متشددون، هؤلاء دواعش، لو كانوا يفقهون لكان هذا الذم كفرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا والصحابة رضوان الله عليهم كانوا بلحى. من عصى فهذه معصية، لا نقول إنه يكفر، نقول معصية من المعاصي، ولكن معصية الرحمن ليست سهلة، فحلق اللحى حرام، دل على ذلك الأدلة، وأنا أقول لكم وأنا متخصص في هذا الباب أعني الفقه، أني قرأت كتب المتقدمين، وأجزم أن المتقدمين مجمعون من جميع المذاهب الأربعة على حرمة حلق اللحية، أي أخذها بالكلية، فهذه لا يجوز أخذها لا في الإحرام ولا في غير الإحرام. مما مر بي أنه جاءني أحد الإخوة وقال: يا شيخ أنا في الميقات تنظفت وأخذت شعر الإبطين والعانة، لكن والله يا شيخ نسيت اللحية ما حلقت، هل علي شيء؟ قلت له: الحمد لله أنك نسيت. فبعض الحجاج يظن أن الأخذ أو حلق شعر الوجه شعر اللحية من الاستعداد للإحرام، لا لا يجوز لا يجوز. وقلت لكم نص على هذا فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن حلق اللحية بالكلية حرام، والأدلة تدل على ذلك. نعم.
قال حفظه الله: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. رواه البخاري ومسلم، ولفظه في البخاري: وفروا اللحى.
نعم، هذا لفظ مسلم، اللفظ الذي ذكره الشيخ لفظ مسلم، وهو يدل على الوجوب من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، ومخالفة المشركين واجبة. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأوفوا اللحى، وأوفوا اللحى، وهذا أمر، والأمر المطلق يقتضي الوجوب. ولفظه عند البخاري: ووفروا اللحى، فهذا أمر والأمر للوجوب. نعم.
وعند البخاري ومسلم بلفظ: وأعفوا. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. رواه مسلم. وفي هذين الحديثين جاء الأمر بذلك بألفاظ أربعة، وهي: الإعفاء والإيفاء والإرخاء والتوفير،
وتزاد خامسة وهي الإرجاء على بعض الروايات لصحيح مسلم. أرجو اللحى، أرجو اللحى، والإرجاء هو التأخير. فعندنا خمسة ألفاظ. قال النووي رحمه الله: فحصل خمس روايات: أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا. قال رحمه الله: ومعناها كلها تركها على حالها. هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه. ثم ذكر كلام بعض أهل العلم في الأخذ فيما زاد عن القبضة، والأخذ إذا طالت طولا شديدا، ثم قال: والمختار، والكلام للنووي، والمختار ترك اللحية على حالها، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا. والمختار ترك اللحية على حالها، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا. فيتقرر عندنا يا إخوة أن إعفاء اللحية واجب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق رؤوسنا، وهذا الأمر لا يتطرق إليه التضعيف، ما يستطيع أحد أن يقول هذا ضعيف إلا إذا كان لا يخاف الله. الحديث صحيح وثابت 100%، وكل مؤمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أجزم بهذا. ولولا الغفلة لوضع كل مسلم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فوق رأسه، وإني على يقين أن المؤمن إذا تذكر يتذكر، وإن غفل زمنا، وإني أرجو الله لجميع إخواني الذين يحلقون اللحى أن ينزل في قلوبهم السمع والطاعة والتوقير لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يمتثلوا ذلك. واعلم يا عبد الله أنه إذا ثبت الأمر بشيء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يدل على أمرين. الأمر الأول أن الله يحب ذلك الأمر، يحب ذلك الشيء في الأمر. إذن يا عبد الله، الله سبحانه وتعالى يحب منك أن تكون ذا لحية. والله لو اجتمع البشر كلهم وكانوا يحبون منك أن تحلق اللحية إن كان قلبك حيا ما تطيعهم، لأن الله الذي خلق الجميع وخلقك ورباك بنعمه يحب منك أن تكون ذا لحية. فالله إذا أمر بشيء فهذا يدل على أنه يحبه. والأمر الثاني أن لك في ذلك مصلحة، علمت أو لم تعلم. ما أمرك الله بشيء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ولك فيه مصلحة، في العاجل والآجل. قد تعلم هذه المصلحة وقد لا تعلمها، لكن اليقين أن فيه مصلحة. والمخالفة لهذه الأوامر على نوعين. النوع الأول الحلق، والحلق حرام بالإجماع، بإجماع المتقدمين، ولا عبرة بكلام المتأخرين. والأمر الثاني بالتقصير والأخذ، والأخذ إذا كان مما زاد على القبضة. الراجح عندنا أنه حرام لكن لا يفسق به، لأن بعض الصحابة قد فعله، لكن يبقى النص على عمومه وفعل بقية الصحابة على أصله. والأمر الثاني الأخذ مما هو أقل من القبضة، وهذا حرام ولا يوجد دليل يدل على جوازه البتة. والذي نراه والله أعلم أن مقتضى أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك اللحية إلا إذا طالت طولا يشوه المرأة على خلاف العادة، فيجوز أن يأخذ منها ما يزيل التشويه، يجوز، ولو تركها فلا حرج عليه. نعم.
قال حفظه الله: الثاني تقليم الأظفار.
تقليم الأظفار يعني إزالة الأظفار كلها أو بعضها بآلة وهو التقليم، أو باليد بعض الناس، أو بالأسنان. بعض الناس تجده يعض في أظفاره، هذه إزالة يجب على الإنسان إذا كان يدرك أن لا يفعلها. فإذا كانت تغلب عليه من غير إدراك، إذا أدرك يجب أن يتركها. أما ما يحصل بعض الناس عنده شيء من المرض النفسي أو نحو ذلك، هذا لا يؤاخذ به الإنسان، لكن متى ما أدرك وتمكن يجب أن يتركها. لكن المقصود هنا أن المحرم هو الإزالة مطلقا للأظفار كلها أو لبعضها، ويشمل ذلك أظفار اليدين والرجلين. نعم.
شيخ نحصل لكم في زيادة في مسألة حلق اللحية.
نعم.
قال شيخنا العباد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في منسكه: وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وذكر شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في تفسير سورة طه عند ذكر هارون وموسى دلالة القرآن على إعفاء اللحى، وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، فقال: وقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة، والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق.
نعم، لا شك أن اللحية سمت الصالحين مطلقا عبر التاريخ، فما ذكر صالح في القرآن ولا في السنة من الأقدمين إلا وفيه ما يدل على أنه كان ذا لحية. والنبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع كان ذا لحية، وكذا الصحابة رضوان الله عليهم، وكذا فقهاء التابعين، وكذا الأئمة الأربعة. ما عرف حلق اللحية عند الصالحين أبدا. والموفق من وفقه الله، والله يا إخوة يكفي المؤمن أن يسمع أن حبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم قال: اعفوا اللحى، فيمتثل منشرح الصدر ويعفي لحيته لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله: الثاني تقليم الأظفار. قال ابن المنذر: في الإجماع وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. وقال ابن كثير في تفسير
قوله: نعم، وهذا الإجماع يقرره العلماء. قال في الشرح الكبير: أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر، لأنه إزالة جزء من بدنه يترفه به أشبه الشعر. هذا الدليل عند الفقهاء، القياس على الشعر بجامع الترفه، وإلا الحكم مجمع عليه، لكن تلمسوا الدليل وهو القياس. فإن انكسر، هذا من كلام صاحب الشرح الكبير، فإن انكسر فله إزالته. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر، لأن بقاءه يؤلمه. وهذه فائدة نفيسة يا إخوة، إذا انكسر الظفر بمجرد أن ينكسر يجوز للمحرم أن يزيله، وأن يزيل الظفر كله، لأن بقاءه يؤلمه، لابد أن يصل إلى الألم مع الحركة. فإذا انكسر الظفر لا يجب على المحرم أن يتركه، بل يجوز أن يزيله بما يزيل الأذى ويزيل الألم. نعم.
قال حفظه الله: وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه، وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي. وفي صحيح مسلم
بمعنى أن قضاء التفث هو فعل المحظورات بعد أن تحلل الإنسان، وذكروا من هذا تقليم الأظفار، فدل هذا على أن تقليم الأظفار كان عند الصحابة من محظورات الإحرام، ولا يعلم لهم مخالف فيكون إجماعا، فيكون إجماعا، فينضاف إلى ما حكاه ابن المنذر وغيره من الإجماع. نعم.
قال حفظه الله: وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، والمحرم أولى بهذا المنع من المضحي.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المنع هنا بين أخذ الشعر وبين تقليم الأظفار، بين أخذ الشعر وتقليم الأظفار، فلما كان المحرم منهيا عن أخذ شعره حال إحرامه علمنا بهذا الحديث أنه منهي عن تقليم الأظفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في النهي. وإذا كان الذي يريد أن يضحي وليس محرما ممنوعا من أخذ شعره أو أظفاره فمن باب أولى المحرم. نعم.
قال حفظه الله: الثالث الطيب.
الطيب، وأدق من هذا قول بعض العلماء: قصد شم الطيب، قصد شم الطيب، لأن الطيب ذاته ليس محرما بجميع صوره، وإنما المحرم أن يقصد المحرم أن يشم الطيب. يعني يا إخوة، مثلا عند جمهور أهل العلم وسيأتي إن شاء الله، يسن للمحرم قبل الإحرام أن يطيب رأسه ولحيته، أن يطيب رأسه ولحيته ثم يحرم، والمعلوم أن هذا الطيب يبقى وتبقى رائحته ويشمه المحرم ضرورة، ما دام في لحيته رأسه سيشمه، وهذا لا يضره، شم طيبا وهو الذي وضعه قبل الإحرام، لكنه لا يضره، ليس من المحظورات، وإنما الذي يضره أن يقصد شم الطيب. محرم يطوف حول الكعبة، فجاء هذا الرجل ومعه البخور في المبخرة والرائحة تفوح، ومر بجنبه وشم هذا الطيب، ما يضره، ما قصد شم الطيب، فالمحظور هو قصد شم الطيب. والطيب الرائحة الزكية التي تتخذ طيبا. انتبهوا، الناس بعض الناس يخلطون في هذا. الطيب هو الرائحة أو ما له رائحة طيبة ويتخذ طيبا، أو ما له رائحة زكية ويتخذ طيبا، لأن الرائحة الزكية على قسمين: رائحة زكية تتخذ طيبا مثل المسك والعود وغير ذلك، يتطيب بها الناس فهذا طيب، ورائحة زكية لا تتخذ طيبا ولا يعدها الناس طيبا ولا تستعمل للطيب، فهذه لا يمنع منها المحرم. مثلا التفاح، التفاح له رائحة زكية، هل يمنع المحرم من أن يشم التفاح؟ الجواب لا، ولا من أكله. البرتقال، البرتقال له رائحة زكية، ولو قشرت البرتقال تبقى الرائحة في يدك وهي رائحة زكية، هل فعلت محظورا؟ لا، لأن هذا لم يتخذ طيبا ولا يتطيب به، ولذلك يا إخوة ليس كل ما له رائحة زكية يمنع منه المحرم، وإنما يمنع المحرم مما له رائحة زكية تتخذ طيبا. يعني الصابون، الصابون إما أن تجد فيه رائحة الصابون، مادة الصابون نفسها لها رائحة ورائحة طيبة لكنها لا تتخذ طيبا. ما في إنسان إذا أراد أن يخرج من بيته يأخذ الصابون ويمسح بها وجهه من أجل أن تكون هناك رائحة، هذا الصابون من حيث هو. بعض الصابون تضاف له روائح زكية لكنها لا تتخذ طيبا، فهذا أيضا لا يضر. وبعض الصابون تضاف له رائحة زكية هي طيب، والمقصود منها الطيب، فهذا كما يقولون صابون منظف مطيب، فيقصدون منه إزالة الأذى، إزالة ما في اليد مثلا والرائحة، فهذا لا يجوز للمحرم أن يستعمله لأن فيه طيبا ومقصودا، فإن وضعه في الصابون لا فائدة منه سوى الطيب. عندما يأتون يقولون هذا الصابون فيه عود برائحة العود، ما الفائدة؟ رائحة الطيب، لا يضيف للصابون فائدة تنظيفية، فهذا طيب. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للمحرم أن يستعمله، وإنما يستعمل غيره. معجون الأسنان فيه رائحة زكية وتبقى لكنها ليست طيبا، فيجوز للمحرم حال الإحرام أن يفرش بمعجون الأسنان إلا إذا كان في المعجون شيء من الأطياب، ليس الرائحة الزكية، يعني رائحة النعناع رائحة زكية لكنها ليست طيبا، ليست طيبا، فلو كانت في المعجون ما تضر، لكن لو فرضنا أن فيه رائحة المسك أو العود أو نحو ذلك فإنه على الراجح لا يجوز. المراهم التي يستعملها المحرم سواء للوقاية من الشمس أو الوقاية من التسلخات أو علاج أو نحو ذلك لها رائحة، وأحيانا رائحة زكية، هذا ليس طيبا، فيجوز للمحرم أن يستعملها، لكن يتجنب المراهم المطيبة التي فيها طيب. إذن الطيب شيء له رائحة زكية يتخذ طيبا، يتخذ طيبا، ويقصد منه التطيب. نعم.
قال حفظه الله: فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس، وفيه: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، رواه البخاري ومسلم.
نعم، والزعفران معروف وهو طيب بلونه ورائحته، فله رائحة طيبة وكانت العرب تتطيب به، وله لون. والورس نبت أصفر طيب الريح، فهو طيب بلونه ورائحته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس شيء من الثياب مسه الزعفران. لماذا؟ لأنه طيب. أو الورس، لماذا؟ لأنه طيب، فدل ذلك على حرمة استعمال الطيب للمحرم. نعم.
قال حفظه الله: ولحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة وهو متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث يدل على أن المستقر عند الصحابة أنه يحرم على المحرم أن يتطيب. ولذلك هذا الأعرابي لما فعل ما فعل وكان وجاء مع الصحابة رضوان الله عليهم، كأنهم أعلموه أن هذا لا يجوز، أن يلبس جبة مثل العباءة هذه التي عليه أو يتطيب بطيب، فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، قد فعله، مضى هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات. هذا لأنه تطيب بعد الإحرام، لأنه تطيب بعد الإحرام، فأمره بغسل الطيب، فدل ذلك على أن المحرم لا يجوز له أن يتطيب. نعم.
قال حفظه الله: وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذه القصة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوائد عظيمة وحكم عظيمة. فمما يتعلق بموضوعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما أرادوا تغسيل هذا الرجل الذي وقع عن دابته وهو محرم فمات محرما، قال: اغسلوه بماء وسدر. وهذا يدل على أن المحرم يجوز له أن يستعمل المنظفات، والسدر قديما كان هو المنظف، فيجوز للمحرم أن يستعمل الصابون، ما يجب عليه أن يغسل يديه دائما بالماء، يجوز أن يستعمل الصابون، فالصابون مثل السدر. أيضا يدل على أن استعمال المحرم لما له رائحة طيبة لكنه ليس طيبا لا حرج فيه، فإن السدر له رائحة، رائحة زكية لكنه ليس طيبا ولا يتخذ طيبا. قال: ولا تمسوه بطيب، وفي بعض ضبط أهل العلم ولا تمسوه بطيب، فدل ذلك على أن المحرم لا يمس الطيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل بقوله: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي يبعث يوم القيامة محرما، فدل ذلك على أن المحرم لا يمس الطيب. نعم.
قال حفظه الله: وهذه الأحاديث تدل على أن المحرم لا يستعمل الطيب في حال إحرامه لأنه من الترفه.
يعني لو قال لنا قائل: ما الدليل على منع المحرم من الطيب؟ قلنا: الدليل من السنة، ونذكر الأحاديث التي ذكرناها، ومن القياس لأنه ترفه فيقاس على حلق الشعر وتقليم الأظفار. نعم.
قال حفظه الله: وله قبل الإحرام أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه،
بل يسن له عند جمهور العلماء خلافا للمالكية الذين كرهوا هذا، والسنة قاضية على الجميع، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل قول، فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يطيب لإحرامه ويطيب لحله، فإن هذا يدل على سنية هذا الأمر. نعم.
ولا يضره بقاء ذلك بعد إحرامه، وهذا مما يدخل تحت قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء.
نعم.
ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، رواه البخاري ومسلم.
نعم، وهذا الحديث يا إخوة يدل على تحريم الطيب للمحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع حبه للطيب حبا شديدا فكان يحب من الدنيا الطيب والنساء، الطيب وزوجاته صلى الله عليه وسلم، مع حبه للطيب حبا شديدا لم يتطيب حال إحرامه، وإنما تطيب في بدنه قبل الإحرام مباشرة وبعد التحلل مباشرة، فدل ذلك على أنه كان ممنوعا فيما بينهما، كان ممنوعا فيما بينهما، ولو كان يحل له أن يتطيب لتطيب حال الإحرام صلى الله عليه وسلم. ويدل كذلك على أن من السنة للمحرم عند إرادة الإحرام أن يتطيب في رأسه ولحيته. نعم.
قال حفظه الله: وحديثها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، رواه البخاري ومسلم.
نعم، وهذا يدل على أنه بقي وكان يرى وبيصه ولمعانه في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فدل على أن بقاءه بعد الإحرام لا يضر، دل على أن بقاءه بعد الإحرام لا يضر، ودل على ما قدمناه أن شم المحرم للطيب من غير قصد لا يضر، أن شم المحرم للطيب من غير قصد لا يضر، يعني لو مر الحاج وهو محرم بمحل يبيع الأطياب والعطور هل يجب عليه أن يغلق أنفه ويجري حتى يمر؟ لا، ما يضره، ما قصد شم الطيب. نعم.
قال حفظه الله: الرابع تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق.
نعم، قال: تغطية المحرم أي الرجل، أي الرجل، فهذا خاص بالرجال، رأسه بملاصق، وهذا محظور بالإجماع، أجمع العلماء على أن إحرام الرجل في رأسه وأنه يحرم عليه أن يغطي رأسه بملاصق معتاد أو غير معتاد، يحرم عليه أن يغطي رأسه بملاصق مثل الطاقية ومثل العمامة، هذا معتاد، أو غير معتاد لو جاء بطين، جاء بطين وطينه عجنه بالماء ثم فرده على رأسه وهو محرم فإن هذا لا يجوز ومن المحظورات، فإن إحرامه في رأسه فلا يجوز أن يغطي رأسه بملاصق. قال: ووجهه، وهذا محل خلاف، هذا فيه خلاف، فتغطية الرجل وجهه كله أو بعضه فيها خلاف عند العلماء، فعند الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وأحمد في رواية اختارها بعض الحنابلة، يحرم على المحرم أن الرجل أن يغطي وجهه للحديث الذي يذكره الشيخ، وعند الشافعية والحنابلة ونسبه النووي للجمهور، يجوز للمحرم الرجل ستر وجهه أو ستر بعض وجهه، واحتجوا بالآثار عن الصحابة، منها ما رواه الشافعي عن عثمان رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه ومروان بن الحكم رضي الله عنه أنهم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم. يخمرون يعني يغطون. يخمرون وجوههم وهم حرم. قال النووي: وهذا إسناد صحيح، يعني إسناد الشافعي صحيح، ولكن القاسم لم يدرك عثمان. القاسم الذي روى عن الصحابة لم يدرك عثمان، فروايته عنه مرسلة. وأدرك مروان، أدرك مروان، واختلف في إمكان إدراكه زيدا. وروى مالك والبيهقي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف وقد غطى وجهه بقطيفة. قال النووي: إسناده صحيح. قال ابن قدامة رحمه الله وسائر أموات المسلمين: ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. يقول ثبت هذا عن هؤلاء الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فيكون إجماعا. قلت يشكل على قوله رحمه الله ما رواه مالك رحمه الله في موطئه بأصح إسناد عن نافع أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس، ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. إذن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينهى عن تخمير المحرم الرجل وجهه، فبطل قول ابن قدامة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، بل خالفهم ابن عمر رضي الله عنهما. والقائلون بالتحريم استدلوا برواية مسلم التي يذكرها الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي وقصته ناقته فمات محرما ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. قالوا: فدل ذلك على أن المحرم ممنوع من تخمير الوجه. لكن القائلين بالجواز أجابوا عن هذا بأجوبة، منهم من ضعف هذه الزيادة وقال: هذه الرواية مخالفة لرواية الثقات، فهي وإن صحت سندا فهي شاذة لأن الثقة خالف الثقات. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا من باب زيادة الثقة فتكون مقبولة. وأجاب بعضهم بأن النهي عن تخمير الوجه من باب الاحتياط للرأس، من باب الاحتياط للرأس. وعلى كل حال فالمسألة محتملة، فالأحوط للمحرم أن لا يغطي وجهه لا بالكمامة ولا بقطيفة ولا بعمامة ولا بغير ذلك، لكن لو غطى المحرم وجهه فلا أرى عليه فدية، لا أرى عليه فدية لثبوت التغطية عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس وفيه لا يلبس القمص ولا العمائم. الحديث رواه البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس في الذي رضي الله عنهما في الذي أوقصته ناقته وهو محرم قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا، رواه مسلم.
فدل ذلك على حرمة تخمير رأس الرجل، أي تغطية رأس الرجل، وقلنا هذا محل إجماع، وعلى حرمة تغطية وجهه، وهذا فيه النزاع الذي ذكرناه وتنازعته الأدلة. نعم.
قال حفظه الله: وأما الاستظلال بغير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والثوب والخيمة فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، رواه مسلم عن أم الحسين رضي الله عنها.
نعم، الاستظلال بغير ملاصق كالشمسية والخيمة والثوب يرفعه الإنسان على عود أو يرفعه بيديه، والعمامة يرفعها رفعا ولا يجعلها على رأسه، كل هذا جائز. طيب يا إخوة، رأينا محرما قد وضع قطعة كرتون على رأسه، محرم وضع قطعة كرتون، أخذها من الأرض وضعها على رأسه ملاصقة لرأسه، هل ننهاها أو لا ننهاها؟ ننهاها، لأنه غطى رأسه بملاصق. رأينا محرما أخذ قطعة كرتون ورفعها هكذا، إما وضعها في عود ورافعها فوق الرأس، وإما رافعها بيده فوق الرأس، لم تلاصق رأسه، هل ننهاه؟ الجواب لا. إذن يا إخوة، العبرة بالتغطية، فإذا غطاه بملاصق حرم، أما إذا كان بغير ملاصق فهذا جائز. وقد قالت أم الحسين: رأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. فأحد الصحابيين كان ممسكا بثوب رافعه فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيه من الحر، من حر الشمس، وهو يسير إلى رمي جمرة العقبة، حتى رمى جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على الجواز دلالة بينة. نعم.
قال حفظه الله: ولحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نزل في القبة التي ضربت له بنمرة حتى زاغت الشمس، رواه مسلم.
نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم استظل بهذه الخيمة الصغيرة القبة التي ضربت له بنمرة ودخل تحتها، فدل ذلك على أنه يجوز للمحرم أن يستظل بخيمة ونحوها، كما يجوز للمحرم أن يحمل متاعه على رأسه بشرط أن يقصد الحمل للتغطية مع شنطة، فوضعها فوق رأسه ملاصقة ولا ليست ملاصقة؟ ملاصقة، يجوز بشرط أن يقصد الحمل. أما إذا كان يحملها بيده فأصابته الشمس فأراد تغطية رأسه فوضع الحقيبة فوق رأسه، قلنا ما يجوز، لأنه هنا يغطي رأسه. إذن انتبهوا يا إخوة، الفرق هنا في النية، إن مع بطانية، بطانية في 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 كيسها وضعها فوق رأسه، ثلاث بطانيات أربع بطانيات يحملها وضعها فوق رأسه ويمشي وهو محرم، يجوز ما دام أنه يقصد الحمل. أما إذا قصد التغطية فإنه يحرم، لأنه لا يجوز له أن يغطي رأسه بملاصق. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من اشترط وخرج من إحرامه دون أي سبب ماذا عليه؟
الشرط إنما هو من أجل العذر، لأنه يقول فإن حبسني حابس فمحلي، ما قال في الشرط فإن أردت فمحلي حيث أردت، في الشرط فإن حبسني حابس. فلا يجوز لمن تلبس بالإحرام أن يخرج منه بغير عذر بحجة أنه اشترط، ولو خرج فخروجه باطل ولا يزال محرما. وإنما ينفع الشرط من اشترطه إذا حبسه حابس وكان ممن يشرع له الاشتراط. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول لبست ثياب الإحرام قبل صعود الطائرة وانتظرتهم يعلنون عن محاذاة الميقات فلم يفعلوا حتى تعدينا الميقات، فماذا علي؟
إذا ثبت أنكم تجاوزتم الميقات ولم تنوي الدخول في النسك فلا تلبي حتى تنزل الطائرة، فإذا نزلت الطائرة فارجع إلى ميقاتك بسيارة إن كان يتيسر لك، وأحرم من الميقات ولا شيء عليك. أما إذا لبيت بعد تجاوز الميقات ودخلت في الإحرام فلا إثم عليك هنا، لكن يجب عليك دم، ذبيحة تذبح وتوزع على فقراء الحرم لأنك تركت الواجب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز استعمال النظارات الطبية الشمسية عند الإحرام؟
هذه ستأتي غدا. نعم، يجوز استعمال النظارات الطبية والنظارات الشمسية ونظارات القراءة، كلها جائزة ولا حرج فيها، والعلماء ينصون على هذا. ومن لطيف ما أخبرني به ثقة عندي أن بعض الحجاج من دولة من الدول لما قدموا إلى مكة وكانوا محرمين وزع عليهم القائمون على الحملة ترجمة لكتاب الشيخ العلامة بقية السلف صالح الفوزان عن الحج بلغة مترجما بلغة أولئك القوم، فلما قرأوا فإذا بهم جميعا ينزعون نظاراتهم، فقام بعض طلبة العلم وسألوهم عن هذا فقالوا مكتوب في الكتاب ولا يلبس النظارة، الشيخ كاتب ويلبس النظارة، المترجم ترجم ولا يلبس النظارة، وهذا من سوء الترجمة. وهذا يقع في الترجمة، أحد المشايخ يخبرنا يقول ذهبنا مع الجامعة إلى دولة من الدول قالوا وكنت ألقي كلمة عن النار، قال والناس تضحك، يقول أتكلم أنا والمترجم يترجم والناس تضحك، قلت عجبت ما قلوب هؤلاء، أتكلم عن النار وهم يضحكون. بعد هذا جاءه أحد الإخوة قال يا شيخ المترجم يترجم عن الجنة، أنت تتكلم عن النار والمترجم من عنده يتكلم عن الجنة. فالمترجم إذا لم يكن أمينا يفسد كثيرا. فعلى كل حال ذكرت هذا لأن أطلنا عليكم، ومن فعل السلف أنهم كانوا يروحون في الدروس عن الطلاب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول زوجتي تؤدي هذا العام معي فريضة الحج من مالي الخاص وليس من مالها، ولي منها أولاد في قمة الأمانة والأدب، ولكنها تسيء معاملتي حتى وهي معي في الحج، وأتحرج من مبادرة الإساءة بالإساءة ولكنها تزيد من الإساءة والاحتقار، فماذا أفعل؟
أحسن وأعظم طريقة لوأد الإساءة الإحسان، ادفع بالتي هي أحسن. فأحسن طريقة تأيد بها الإساءة أن تحسن لمن أساء إليك، وأن تستمر في الإحسان، وأنت مأجور على صبرك وعلى إحسانك. وسترى الخير من الله، ووالله ما اتقى أحد ربه إلا رأى الخير عاجلا أو آجلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فثق يا عبد الله أنك إذا اتقيت الله وحرصت على الخير وعلى الإحسان إلى الناس ولو أساءوا إليك، أنك ستجد اليسر والخير والبركة. ومن أحسن الأخلاق وأعلاها وأزكاها أن نبادل الإحسان بالإحسان، وأعلى من ذلك أن نبادل الإساءة بالإحسان. وفي هذا علاج للإساءة ولا بد. فوصيتي لك يا أخي أن تستمر في الإحسان من غير ضعف، كن رجلا قيما ولا تكن ضعيفا مضيعا للقوامة، وكن محسنا. ليست القوامة القسوة، وإنما القوامة القوة والقيام بالحقوق في إحسان ورفق. فلا تكن ضعيفا أمام الزوجة، ولا تكن قاسيا، واستمر في إحسانك وسترى الخير إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف ماذا نفعل؟
ومن الفوائد التي استفدتها من أحد أشياخي تتعلق بالسؤال السابق، وهي فائدة الحقيقة واقعية. قال لي أحد المشايخ: إذا تسلط عليك أحد فأساء إليك ففتش في نفسك، لعلك مسيء إلى أحد فجوزيت بتسلط هذا عليك وأصلح، فإنك إن أصلحت يرفع الله هذا عنك. وليس هذا خاصا بالإساءة، بل ربما بسبب معصية، بسبب عقوق، يسلط الله عليك من يسيء إليك. ولذلك دائما دائما إذا نزلت بك مصيبة من أي أنواع المصائب، أول ما تبدأ فتش في نفسك، لماذا جاءت هذه المصيبة؟ ابحث عن ذنوبك، عن معاملتك للناس، فإذا وجدت خللا فأصلحه، فإن هذا ترفع به المصيبة إن شاء الله. وش السؤال؟
إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف ماذا يفعل؟
الواجب عليه أن يخرج فورا، وأن يتوضأ، وأن يعيد الطواف من أوله. هذا الراجح من أقوال العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من نتف إبطه ناسيا ماذا عليه؟
سيأتي إن شاء الله. من حلق شيئا من الشعر ناسيا سيأتي بيانه، لكن باختصار لا شيء عليه، لا شيء عليه. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يشمل النهي عن أخذ الشعر والأظفار جميع الأهل إذا كان رب المنزل سيضحي؟
اختلف العلماء في هذه المسألة، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا، فنهي عن الأخذ من شعره ومن بشره ومن أظفاره. هل هذا خاص بمن يريد أن يضحي بنفسه أو يشمل كل من يدخل في الأضحية؟ والأقرب والله أعلم أنه خاص بمن يضحي، لأنه هو الذي يريد أن يضحي، أما غيره فيدخل في ثوابها إجزاء ومن فضل الله عز وجل فلا يلزم. لكن لو أمسك الأهل عن الشعر والأظفار خروجا من الخلاف هذا شيء طيب، لكن هل هذا واجب عليهم؟ الجواب لا، على الراجح من أقوال العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل بعض الصديد وشيء من الدم الخارج من الجرح بصفة مستمرة هل ينقض الوضوء، وماذا يجب فعله إذا مس لبس الإحرام واللباس العادي؟
خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء يا إخوة، خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض الدم الوضوء إذا خرج من أحد السبيلين. أما إذا خرج من الجرح فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن الكلام هل هو نجاسة يجب غسلها أو لا. أما الوضوء فهو باق على حاله متوضئ، لكن هل يجب أن يغسل هذا الدم لأنه نجس أو لا يجب؟ هذا الذي اختلف فيه العلماء، والخلاف فيه قوي، والقول بأنه نجس قول قوي، حتى حكاه بعضهم إجماعا، وقد فصلت لكم تفصيلا في شرح كتاب دليل الطالب، أعني من جهة كونه نجسا فيراجع، أما من جهة كونه ينقض الوضوء فلا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من مخرج البول أو مخرج الغائط. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز لبس شيء تحت لباس الإحرام لستر العورة، وماذا عليه إذا كان لعذر شرعي؟
هذا سيأتي إن شاء الله غدا. لا يجوز لبس التبان وهو السروال القصير، ولا حفاظ المحرم الذي ابتدع في هذه السنوات الأخيرة بأن يكون هناك لفافة في داخل الإحرام تلف على العورة وترفع من الخلف فتكون مثل السروال في الحقيقة لكن بدون خيط، هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء منا وقد تجرد، وعثمان رضي الله عنه أشد حياء منا وقد تجرد. أما إذا كان لعذر شرعي فمن كان معذورا ولبس المخيط فلا إثم عليه وعليه الفدية، وهذا سيأتي تقريره غدا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك رخصة للمرور بين يدي المصلي بدون سترة؟ فالكثير من الناس يصلي بغير سترة والآخرون يقطعون صلاته بالمرور أمامه.
من صلى إلى سترة فإنه يحرم المرور بينه وبين سترته ما لم يتعدى، ما لم يتعدى يعني يجعل السترة قبله بمتر ونص، هذه السترة عدم. لكن إذا وضع السترة في مكانها فيحرم أن يمر بينه وبين سترته. أما من لم يجعل سترة فيحرم أن يمر بين يديه إلى موضع سجوده احتراما للصلاة، احتراما للصلاة. هذا ما لم يكن المسجد كبيرا مزدحما، فإن كان المسجد كبيرا مزدحما كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان الناس يصلون ولم يجد الإنسان مساغا إلا أن يمشي بين أيدي الناس وهم يصلون فلا حرج عليه، وهذا الذي يفتي به أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ماذا يترتب على من فعل كبيرة أثناء الطواف؟
إذا فعل كبيرة لم يترتب عليها نقض الوضوء فلا يبطل الطواف، لكن أين هذا القلب؟ سبحان الله، محرم ويطوف ويرى الكعبة ويفعل كبيرة؟ يجب أن يراجع نفسه، فإن قلبه ميت، ويجب أن يسعى في إحياء قلبه. لكن من جهة الطواف، فالطواف صحيح إذا لم يترتب على ذلك نقض الوضوء، ويجب عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة. وألا يعبث بالتوبة. جاءني أحدهم فقال: التصقت بامرأة وأنا أطوف، فتبت إلى الله، ثم وأنا أسعى التصقت بامرأة فتبت إلى الله، ثم وأنا ذاهب إلى جمرة العقبة التصقت بامرأة فتبت إلى الله. قلت: أنت لعاب، تلعب بالتوبة مع كونك في شعائر الله، تتلاعب بالتوبة فوق كونك تفعل هذا المنكر العظيم. يجب عليه أن يتوب توبة صادقة فيترك الذنب فورا، ويعزم عزما صادقا على لا يرجع إليه، ويندم ندما صادقا على ما فعل. أما إذا ترتب على ذلك نقض الوضوء فخرج مذي أو ما فوق ذلك، فإن الطواف يبطل، ويجب عليه أن يخرج ويتوضأ، يغسل ذكر وأنثييه إن كان أمذى، ويتوضأ ويبدأ الطواف من جديد، ويتوب إلى الله من هذا الذنب. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم.